فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام أهلا ومرحبا بكم الله أسأل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم أمين يا رب العالمين أهلا بحضراتكم مع برنامجكم أهل الذكر فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل وهو قول الحق أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم موقفين عند حدوده متبعين لهدي حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وحفظكم الله أيها المسلمون في مشارق الأرض وفي مغاربها وحفظ الله مصر وجميع بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء اللهم أمين يا رب العالمين ومعكم فضيلة الدكتور عادل عزازي أهلا مرحبا يا دكتور
أهلا سامي بارك الله فيك وأحسن الله عليك وإلى جميع المشاهدين
الكرام اللهم أمين وإياكم ومتعكم الله بالصحة والعافية ونفعنا الله بعلمكم
الله يحفظكم
اللهم أمين يا رب العالمين المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات نحن في انتظار اتصالات حضراتكم ليتمكن فضيلة الدكتور عادل العزازي من الإجابة عليها بإذن الله تعالى نعم شيخ كريم عاشوراء بين السنة والبدعة هل هناك بدع يستحدثها بعض الناس في هذا اليوم المبارك؟ نعم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم طبعا هذا يوم عاشوراء من الأيام الفضيلة وهو من شهر الله المحرم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان الصيام في شهر الله المحرم وفيه هذا اليوم وهو يوم عاشوراء وهو يوم العاشر من المحرم ويستحب فيه الصيام فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صيام يوم عاشوراء يكفر ذنوب السنة الماضية وكان النبي صلى الله عليه وسلم عندما قدم المدينة وجد أن اليهود تصوموا فسأل فقالوا ذلك يوم نجى الله في موسى فقال نحن أحق بموسى منهم فصامه النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك قيل له أن اليهود يصومونه فقال إن عشت إلى قابل أصومن التاسع لكن الناس استحدثت بعض البدع فهناك في بعض البدع عند يعني عوام الناس فمنها أنهم يستحبون الخضاب والكحل في يوم عاشوراء ظنا منهم أن هذا يعني يزيد في القوة أو يزيد في قوة البصر أو نحو ذلك أو الجمال وهذا طبعا لم يرد في ذلك شيء وكذلك ما ورد في بعض الروايات أنه يستحب فيه التوسعه على العيال لا هو يوم عادي كأي الأيام لكن هو الذي ورد فيه استحباب العبادة والصيام فيه فقط وليس فيه أي شيء آخر يعني هذه بدع يقع فيها عوام الناس لكن الأخطر من ذلك بدعة الشيعة لأن الشيعة حولوا يوم عاشوراء إلى يوم حزن لأنه وافق أن قتل فيه الحسين بن علي رضي الله عنهما فاعتبر هذا اليوم يوم محزنة فيقوم فيه بدع شديدة الحقيقة هذه البدع التي وقع فيها بعض هذه البدع يعني أخذوها من المجوس أو أخذوها يعني من أصحاب الديانات الغير إسلامية
النحل
المنحرفة فمنها اللط يعني يبدأون باللط يعني حزنا على الحسين ويقومون بحاجة ما يسمى التطبير والضرب بالسيوف يعني يضربوا أنفسهم بآلات حادة تسيل منها الدماء وطبعا من يرى هذا المنظر ويقول لا يعني هذا هو الإسلام يعني هم ينفرون الناس من دين الله عز وجل ويفعلون أفعالا شنيعة يعني ليس في الإسلام إن الحزن على الميت أولا أن يقوم فيه لطم ونياحة، فإن هذا حرام لا يجوز، والنياحة تعتبر من الكبائر، وأكثر من ذلك ما يفعلونه من التطبير والضرب بالسيوف، فهذا أشد منكرا وفيه تعذيب للنفس، كل هذا محرم. وربنا سبحانه وتعالى ذكر لنا من الأنبياء من يعني تعرض للبلاء، فنعرف في قصة سيدنا زكريا وسيدنا يحيى أنهم قتلوا ومع ذلك لم تصن هذه الشعائر في حزنا عليهم، ولم يثبت أن الصحابة حزنوا على النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذه الصورة. فالإنسان إذا يعني وبعدين تجديد الحزن كل عام، يعني ما يعني هذه أمور سيئة وليست من دين الله عز وجل. ولم يعني لو أن الحسين رضي الله عنه موجودا لأنكر عليهم ذلك، لأن هذا ليس
هو بريء من هذه الأفعال طبعا رضي الله عنه عنه وأرضاه،
ليس من علامة حب أهل البيت أن نفعل هذه الأفعال.
نواصل بعد ذلك الاتصال. شيخ كريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم
سيد محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ بارك الله فيكم ورزاكم الله خير، نفع الله بعلمكم.
اللهم
بدي الشيخ معنا سيلة بارك الله فيكم. السؤال الأول، حكم غسل الثياب من المزي هل هو واجب ولا مستحب؟
حكم.
السؤال الثاني عن هل المزي فيه الغسل كامل ولا يكفي فيه الوضوء فقط؟ السؤال الثالث بارك الله فيكم الأخير، كيف يكون يعني الإنسان مستجاب الدعوة عند الله سبحانه وتعالى وبارك الله؟
أعد السؤال الأول يا أخ محمد.
حكم غسل الثياب من المزي هل هو واجب ولا مستحب؟
حاضر. من المزي بارك الله فيك. أبو محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا تفضل.
لو سمحت عندي سؤالين.
تفضل.
السؤال الأول، إذا كان في أب منذ ولادة أطفاله ما بيصرفش عليهم ولا مليم، الأولاد دلوقتي عندهم 16 سنة وهو ما بيصرفش عليهم ولا مليم، هل لهذا الأب حق البر؟ هل الأولاد يقسموا لو هم ما بروش بيهم يعني بوالدهم؟ ده أول سؤال. تاني سؤال، لو احنا اخدنا شقة والشقة دي يعني كنا واخدينها يعني زيادة، مش زيادة عن حاجتنا، احنا ساكنين في شقة تمليك وكل حاجة، بس اخدنا شقة تانية ودفعنا مقدمة في الشقة دي، بس المقدمة دي يعني تبلغ النصاب، هل انا اخرج زكاة مال على الفلوس دي لو عد عليها وقت بس انا لسه ما استلمناش الشقة؟
معذرة، الشقة دي استثمار ولا للسكنة؟
استثمار. استثمار ممكن تكون للسكنة في وقت ما، لكن هي بنية استثمار،
يعني كأنها مدخرة في يوم الأيام لو حبيتوا تبيعونها.
نعم، ننقل بالضبط كده.
طيب
حاضر. ننقل فيها أو كده.
طيب،
هل الفلوس الجزء اللي اتدفع في الشقة دي ما استلمناش الشقة أحسب عليه حول مثلا يعدي عليه حول أخرج عليه زكاة ولا لا؟
حاضر
وشكرا.
أستاذ عائشة السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا مرحبا تفضلي. الحمد لله. أهلا مرحبا تفضلي.
نعم أنتم بخير.
وحضرتك بخير الله يرضى عنك ويحفظك. تفضلي.
السؤال لو سمحت، أنا كان عندي ذهب عيار 18 بس الذهب شريعة لفترات يعني متباعدة، يعني كل ما يبقى معايا مبلغ معين بشتري بيه ذهب، يعني حاجات بسيطة يعني، فهو يعني الزكاة تكون إزاي؟ يعني أنا دلوقتي مش عارفه احسب السنين، لان في حاجات عدى عليها سنه وفي حاجات ما عداش عليها سنه، كل مثلا مبلغ ما بيتجمع معايا
هو الذهب
دي حاجه معينه.
الذهب بلغ النصاب يا اختنا؟
هو تقريبا بلغ، يعني انا ما اعرفش عدده كله لان انا كل شويه بشتري، يعني مثلا كل كام شهر ما يتبقى معايا
كله 18
كله عيار 18 يعني معاكي
دلوقتي
مش
عارفه، يعني انا قلت ممكن اودينه كله ان شاء الله واعرف اذا كان بلغ النصاب ولا لا،
يعني حوالي 113 جراما مثلا.
ايه
مش ال 18
كله عيار 18 يعني
كله عيار 18
كله عيار 18
عدى ال 100 جرام 113 جرام.
هو دلوقتي في حاجات عدى عليها وفي حاجات لا، لان هو مش كله جاي في فتره معينه.
طيب انت مش فهماني. انا فهمتك. حاضر.
انا السؤال بتاعي عايز اسال ازاي ازكي عليه.
في امان الله. استاذ مصطفى السلام عليكم.
وعليكم السلام يا فندم ورحمه الله وبركاته.
اهلا ومرحبا تفضل.
اهلا وسهلا بيك. والله يا فندم كنت عايز اسال دلوقتي، والدتي ست كبيره وموجودة معايا في بيت عيلة، والمدام عندي بتعاني من بعض الأمراض وما بتنزلش تخدمها.
يعني الزوجة مريضة شفاها الله عافاها؟ ربنا يعافيها يا رب.
فدلوقتي هي ما بتنزلش تخدمها، ايه انا بعمل اكل انزل لها، بعمل حاجه بقدمها بيها بتاع، تطلب مني حاجه اعملها، هل عليا شيء تاني اعمله لها؟
لوالدتك؟
ده
السؤال ده. ويشفي لك الزوجه يا رب.
الله يخليك تعيش.
امين.
السؤال الثاني، انا بشتغل مع حد ما بيدينيش حقي. فساعات بيجي بعض العمولات من بعض الناس اللي انا بتعامل معاها وبتاع. فبشك في بعض الاموال اللي انا باخدها من بعض المحلات اللي انا بتعامل معاها، وفي نفس الوقت بسمع الحديث ان الله طيب لا يقبل الا الطيب.
بتاخد منه شيء؟
باخد بعض العمولات من المحلات على ان انا بشتري
العمولات دي. العمولات دي صاحب العمل يعلم بها؟
لا. بس انا ما بزودش على سعر الحاجه.
طيب
تمام.
حاضر.
بس هل هذا المال حلال ولا هل في مشكله؟
حاضر، ربنا يحفظك ويوسع علينا.
الله يخليك.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نواصل شيخي كريم، عشراء بين السنة والبدعة. نعم.
يعني هذه هي البدع عند عوام الناس، وهذه طبعا هي أشنعها عند الشيعة، لأنهم الشيعة يعني خالفوا يعني سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فأهل السنة عشراء بالنسبة لهم يوم العبادة، والشيعة عشراء بالنسبة لهم يوم عزاء ومحزنة ولطم وتشبه بغير ما عليه أهل الإسلام.
نسأل الله السلامة.
نعم.
نعم. من أسئلة صفحة القناة على الفيس، شيخي كريم السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأخت تقول ارتديت النقاب لفترة ولم أستطع التعود عليه، فاكتفيت بالجلباب الواسع والخمار الطويل، فهل عليها إثم شيخي كريم؟
يعني سواء كانت لبسة النقاب أو لبستش النقاب، هو طبعا المفروض المرأة، القول الراجح من أقوال أهل العلم أنه يجب عليها أنها تلبس النقاب. نعم، يعني ما نرجحه. طبعا هو في خلاف بين أهل العلم بالنسبة للبس النقاب، هل هو واجب أو هو مستحب. فبعض أهل العلم يرجح الوجوب، وهذا يعني ما نميل إليه الله أعلم، والبعض يرجح الاستحباب. فإحنا بننصح الأخت الفاضلة إن هي يعني تحافظ على لبس النقاب، ويعني لا تخلعه الا اذا كانت يعني بلغت سن الياس، هذا امر اخر.
نعم. الله يديك الصحه ويبارك في عمرك شيخ كريم.
بارك الله.
سائل يسال ويقول انا لم اصم اليوم، فهل لي ان اصوم الغد عاشوراء فقط شيخ كريم؟
نعم، هو يوم عاشوراء هو اليوم الذي يستحب فيه الصيام، لانه هو اليوم الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم صيام يوم عاشوراء يكفر ذنوب سنه ماضيه، ويوم عاشوراء ويوم العاشر. لكن لما كما ذكرنا في اول الكلام انه لما قيل له ان اليهود تصوموا قال ان عشت الى قابل لاصومن التاسع، وهو لم يعش النبي صلى الله عليه وسلم للعام الذي يصوم فيه التاسع. فاختلف اهل العلم في قول عليه الصلاه والسلام لاصومن التاسع، هل اضافه الى العاشر يعني يصوم التاسع والعاشر، ولا لاصومن التاسع بدلا
من العاشر؟
من العاشر. والرجح الأول، لأن يوم عاشوراء يوم الفضيلة، وحتى لو أنه مش هذا هو الراجح، وهذا هو الأحوط، يصوم التاسع والعاشر. فإذا كان أحد الناس أو بعض الناس يعني لم يعلم أن اليوم يوم تسعة، أو يعني لم يصم عموما سواء علم أو لم يعلم، وأراد أن يصوم غدا، فإن شاء الله يجزئه ذلك، وإن شاء الله ينال الأجر.
جزاكم الله خيرا.
أحفظ.
الأخ محمد يسأل عن حكم غسل الثياب من المذي، هل هو واجب أم مستحب شيخي الكريم؟
لا، غسل الثياب الحديث ليس كذلك. هو النبي صلى الله عليه وسلم قال لصهيب حنيف بن سهل أن خذ كفا من ماء فانضح به، ومعنى النضح الرش، في بعض الوقت أن يرشه يتتبع ما يغلب على ظنه ان المزي جاء فيه، وياخذ كفه من ماء وينضح هذا المكان، انما لا يجب عليه ان يغسل غسلا كاملا كما لو اصيب مثلا ببول او نجاسه يعني، فان هنا لازم يغسله. اما بالنسبه للمزي وهو نجس كذلك، لكن طريقه التطهير منه بالنسبة للثياب أنه ينضح يعني رش على الثياب كف من ماء في المكان الذي يغلب على ظني أن المزي قد جاء فيه.
نعم.
وعليه طبعا الوضوء وغسل المذاكير.
الوضوء أم الوضوء يعني يفضل الغسل؟ لأن الأخ يسأل ويقول المزي نغتسل منه أم نتوضأ فقط؟
لا، المزي النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث قال علي بن أبي طالب: كنت رجلا مزاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمرت المقدادة أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يغسل ذكره ويتوضأ. في بعض الروايات يغسل مذاكيره. المذاكير هي العضو الذكري والخصيتين، وده أولى يعني. بعض العلماء يعني بيرجح رواية يغسل ذكره فقط ومكان خروج المزي، لكن هو يعني هذه المسائل الأحوط فيها يعني أوجب، فهو يغسل مذاكيره يعني يغسل الخصيتين والعضو الذكري، وهذا وعليه الوضوء. هذا بالنسبة للحدث. أما بالنسبة للثياب للنجاسة، إنه كما قلنا إنه ينضح الثياب، يبقى عليه حاجتين: حاجة تتعلق بالحدث نفسه عشان يبقى متطهر، وهو أن يغسل مذاكيره وأن يتوضأ، والأمر الثاني يتعلق بإزالة نعم. النجاسة التي أصابت البدن، وهو أن ينضح على هذا البدن.
نعم، بارك الله فيكم شيخ كريم. الأخ محمد يسأل ويقول: كيف يكون الإنسان مستجاب الدعوة؟ يعني كيف تكون الدعوة مستجابة شيخ كريم؟
يعني استجابة الدعوة يعني له أولا أنه هو يطيب مطعمه، لأن ورد في الحديث أن الرجل رفع يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، وغزي بالحرام، وملبسه حرام، فأنى يستجاب لذلك. فبعض أهل العلماء قالوا أن استجابة طيب الطعام من أسباب استجابة الدعاء. وورد حديث طبعا لكن له ضعيف: يا سعد أطيب مطعمك. وهو مؤيد لهذا الكلام يعني،
استجابة الدعوة ده في ضعف، لكن المعنى صحيح،
لكن المعنى موافق للحديث نعم. السابق أيضا أنه يرفع يديه في الدعاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يستحي من العبد إذا رفع إليه يديه أن يردهم صفر. كذلك التوسل إلى الله عز وجل بأسماء الحسنى، كما قال الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فتوسل سبيل قبول الدعاء. وذكر الله عز وجل في توسل المؤمنين: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي الإيمان أن آمنوا بربكم فأمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا إلى آخر. يعني هم ذكروا العمل الصالح، التوسل بالعمل الصالح، ذكروا العمل الصالح ثم طلبوا الدعاء اللي هو الإيمان: سمعنا منادي ينادي الإيمان أن آمنوا بربكم فأمنا، ده عمل صالح. ثم قال: ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا. وحديث الثلاثة الذين دخلوا الغار حديث مشهور معروف، أنهم دعوا الله عز وجل بصالح أعماله. فيكون الإنسان يقول له أعمال صالحة يتوسل به إلى الله عز وجل. وكذلك يستحب أن يقدم عملا صالحا مباشر، يعني قبل الدعاء مباشرة، كما ثبت عن عبد الله بن عمر عنه رضي الله تعالى عنه قال: إذا دعوت فقدم صدقة أو صلة أو صلاة. وقد قال الله عز وجل عن زكريا وآل بيته: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. فذكر الله عز وجل الدعاء بعد المسارعة في الخيرات: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات. الإنسان يعمل عمل صالح ثم يدعو بعد هذا العمل، فهذا يعني أجدى أو أجدر أن يستجاب دعائي.
بارك الله فيكم شيخ كريم، صلى عز وجل أن يتقبل منا جميعا الدعاء والعمل الصالح. أستاذ محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، أهلا ومرحبا.
الله محبك لله أستاذ أحمد.
أحبك الله الذي أحببتني لأجله. جزاك الله خير.
الدكتور ربنا يبارك في علمك، ربنا يبارك في علمك يا دكتور.
الله خلا ولك امين يا رب.
جزاك الله خير. بك اينما حلال وسال الله ان ينفع بك اينما حللت يا رب.
الله يبارك فيك، امين يا رب جميعا يا رب. جزاك الله خير.
لي سؤالين يا استاذ احمد.
تفضل يا فندم.
السؤال الاول: ما صحه الحديث؟ ما صحه الحديث؟ وارجو من فضيله الدكتور يقول متن الحديث، ارجو من الدكتور، اللي هو الصحابي اللي كان يركب البحر ولمده شهر ثم اوى الى جزيره فوجد بها دابة، ثم رواها رجل مكلب فقال له عم، وهو أخبره هذا الرجل المكلب
الحديث شيخ خلاص حاضر شيخنا هيذكره لك باذن الله. السؤال الثاني
رجل جاء كان على سفر ثم جاء في رمضان كان على سفر مدة طويلة وجاء في رمضان فعندما جاء لبيتي فقبل زوجته فأنزل فجاء هو وهو على السفر ففي يوم رمضان ما حكم هذا اليوم
لا 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 هو مفهوم السؤال حاضر
مفهوم يا استاذ احمد السؤال ان شاء الله
مفهوم يا استاذنا حاضر يا حاج محمد
كان على سفر مدة طويلة ثم جاء
فهمتك والله حاضر حاضر ابشر شيخنا سيجيبك الله يرضى عنك ويحفظك ويبارك في عمرك. ام احمد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضلي تفضلي.
ممكن اكلم الشيخ لو سمحت؟
ايوه يا فندم هاتي السؤال الله يرضى عنك يا رب.
لو سمحت يا شيخ انا طالبه يعني حضرتك تتعب لي
يا رب يحفظك.
انا ارمله فجالي سنه ونص زوجي توفاه الله كان مرض كبد
الله يرحمه
وانا يعلم بي ربنا يعني في ظروف وحشه ودعيلي ان ربنا يفرج كربي ويفرج همي
ربي يفرج
وقول لي ايه اللي اعمله واستغفر اصلي ايه اللي اعمله عشان ربنا يزيل الهم ويزيل الكرب ويوفقني اللي انا فيه
يا رب يعفو عنك يا رب يعفو عنك.
انا بصرخ في كل صلاه واقول يا رب والله بصرخ في كل صلاه واقول يا رب وخبطت على كل باب ما لبست اي باب يمجني
ربنا يحفظك يا رب يحفظك ويرحمه ويجعلك من اهل الجنه
امين.
ابشري خيرا ان شاء الله استبشري خيرا ربنا عز وجل هيحفظك باذن الله عز وجل سيوسع عليك باذن الله. من معنا استاذ محمد؟ السلام عليكم. اهلا مرحبا يا استاذ محمد تفضل. اتفضل يا فندم.
انا قاعد وبصف على النادي بخلي ابني عنده 10 سنين بخليه يصلي بيا هل يجوز؟ بس هو حافظ يعني بفضل الله.
بتخلي ابنك يصلي بيك؟
عشان ما اقدرش يعني قاعد قاعد يعني وتعبان ما اقدرش اروح المسجد يعني.
يا رب يعافيك. رب يعافيك ويشفيك.
ربنا يخليك. وعندي سؤال ثاني اخت في اهل حواجبهم كده من بيتلا وعايز بس الشيخ يفهمهم ان كده لا يجوز يعني. هم قاعدين عنده ثمانية يعني جزاكم الله خير.
وإياك.
ماشي. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فمن لنا؟ نعم شيخ كريم من أسئلة الصفحة على الفيس بارك الله فيكم
ومتعكم
الله بالصحة والعافية. أبو زوجي رحمه الله الأخت تقول ترك لنا ميراثا ضاع كله إلا شقة موجودة حاليا وأعيش فيها مع زوجي وأولادي حيث لا نملك غيرها مع الإخوات يعني عرض عليهم أن يبيعوا الشقة وأن يأخذ كل واحد منهم حقه. السؤال لما بيبقى طويل في بتطلع معايا بعض الوجوه كده عشان في بعض الناس يشتكون ان انا ما بسألش السؤال كله ففي كلمات بتغيب عني. المهم يا شيخ الكريم هم عرضوا مع على اخواته او عرض عليهم ان يبيعوا الشقة ويأخذ كل واحد منهم فرفضوا وعرضوا عليه ان يأخذ ايجارا جديدا او يأخذها ايجارا جديدا وأن يدفعوا له الإيجار ولكن زوجي رفض فقاطعه إخوته. ده السؤال بسبب الشقة بقى فيه قطيعة لصلة الرحم بين الإخوة شيخ الكريم. نعم.
وطبعا الشقة دي إرث وهو من حماها يعني زوجها وإخواته شركاء في هذا الإرث فهم يعني ما يطلبوه منه لهم حق في ذلك. هم عرضوا عليه أحد عرضين وكلاهما لهم الحق فيه. العرض الأول إنه هو يبيع الشقة ويأخذ نصيبهم وهو يأخذ نصيبه والله عز وجل يتولى الجميع. العرض الثاني إنه هو يدفع إيجار يعني يستأجر إيجار جديد ويعطيهم حقهم في هذا الإيجار.
نعم
وهذا طبعا حق لهم لكن هو طبعا ظروفه لعله ظروفه لا تسمح بهذا لكن لا يعني هو يتعاون معهم لأنه هو كده مخطئ. ليس سوء الظرف ان هم مجبرين ان هم يعطوه نصيبهم من الارث لكن هو يعني يتكلم معهم بالحسنى يتنازلوا لهم يعني يعتبروا من باب الصدقه عليه لغايه ما ربنا يعني يوسع عليه. اما اذا صمموا على هذا الامر فهو يعني يحاول يصرف اموره ويدبر امره ويعطي الإخوة حقهم سواء بالطريقة الأولى أو بالطريقة الثانية.
نعم بارك الله فيكم شيخ كريم. الأخت أم محمد تسأل عن الأب الذي لا ينفق على أولاده شيئا، فما حق البر يعني لهم عنده أو العكس شيخ كريم؟ لأن البعض يقول لا ده والدي ما عمره ما دفع علي فلوس ولا عمره ما أنفق علي، فبالتالي أنا مش هكلمه مش بحبه يعني.
الله سبحانه وتعالى جعل على كل إنسان تكاليف يسأله عنها يوم القيامة، وقد قال الله عز وجل في حق نبينا صلى الله عليه وسلم فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم، يعني عليه ما كلف وعليكم ما كلفتم. فكل إنسان كلف بتكاليف، وقال الله عز وجل وجعلنا بعضكم لبعض فتنة، يعني في محل امتحان واختبار. أتصبرون؟ يعني الله عز وجل يوجهنا إلى الصبر إذا كان الطرف المقابل لم يقوم بالحق الواجب عليه. سيدنا عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول في كلام له جميل: إنك ما عاقبت أحدا عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه. وقد قال من قبل النبي صلى الله عليه وسلم: ستجدون بعد أثر أمورا تنكرونها. قالوا: فماذا تأمرنا يا رسول الله؟ مثل هذا يعني أمر ينكر إن الأب ما يصرفش على أولاده. فقال: ستجدون بعد أثر أمورا تنكرها. قالوا: فماذا تأمرنا يا رسول الله؟ قال: أدوا الذي عليه وسلوا الله الذي لكم. فهنا احنا بنقول للأبناء الأفاضل ربنا يعني يصلح حالنا وحالهم ويوفقنا إياكم لما فيه الخير، انك انتوا يعني تتواصلوا مع ابيكم ويعني تدعو تبينوا له انه ان لكم حق عليه، فان فعل فذلك خير وذلك ما نرجو، وان لم يفعل فلا تقطعوا الصله به والبر به، لان الله عز وجل امرنا بالاحسان للوالدين، وان كان هو في عقوق منه صحيح وخطا منه، لكن هو كان سبب وجودكم في هذه الحياه، واكيد له في بداية حياتكم يعني أنه يعني أنفق عليكم في أول حياتكم أو نحو ذلك، فإن شاء الله يعني لا تنسوا له هذا الجميل، ويكفي أنه أقامكم على الإسلام يعني رجل مسلم وجعلكم مسلمين، فهذا كله إن شاء الله يكون خير. لكن هذا لا يكفي طبعا، لأن يعني كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقود، فهذا واجب عليه أن ينفق عليهم، لكن البر مطلوب. وإذا كان هو صاحب مال وتعرفون أمواله وأمواله ظاهرة، يجوز للأبناء في هذه الحالة أن يطالبوه بالنفقة ولو عن سبيل القضاء، يعني ممكن يرفع له قضية ويطالبوه بالقضاء مع البر والإحسان وعدم الإساءة.
بارك الله فيكم، أصلح الله أحوالنا جميعا شيخ كريم. الأخت تسأل وتقول: لو أخذنا شقة ودفعوا المقدمة وهم عندهم شقة تملك يعيشون فيها، لكن تسأل عن الزكاة، هل هذه المقدمة التي دفعوها عليها زكاة حتى لو بلغت النصاب شيخ كريم؟
إذا كان كما تقول إن الشقة هذا للاستثمار يعني بعد عروض تجارة، فنعم يبقى عليها زكاة. أما إذا كانت هي بس جايبها عشان يعني لو حد من أبنائها لما يقبل يتجوز فيها لما كده يبقى ليس عليها فيها زكاة. فهي أنت حضرتك سألتها وقالت هي فعلا جايبها للاستثمار يعني تجارة تتاجر بها، فيبقى كده عليها فيها زكاة عروض التجارة.
لكن لو غيروا النية وجعلوها لحد من الأولاد لأحد الأولاد ليس عليها زكاة.
الأولاد اليوم هم يسكنوا فيها بعد كده ينتقلوا إليها، لكن لو حتى لو اتباعت بعد كده يعني هم مثلا قالوا دي هنبقى ننتقل نسكن فيها، وبعد كده جالها زبون وباعوها ما عليهمش زكاة، والزكاة تبدأ بعد البيع في المال الذي جاءهم يعني.
بارك الله فيكم شيخ كريم. الأستاذة عائشة عندها ذهب بلغ النصاب، لكن هي كل ما يبقى معها مبلغ من المال تشتري ذهبا. الأخ عدنان الأستاذ عدنان المخرج بيقول إن الأخت اتصلت وقالت إن الذهب في منه 18 ومنه 21، هي مش عارفة تحسب حساب الزكاة شيخ كريم.
هي واضح إنها متلخبطة طبعا، لأن هي بتقول لك مش عارف في منه من سنة وفي منه من سنتين. لا هو ما تتحسبش كده، هو أول ما يبلغ الذهب عندك النصاب كل اللي فات ده ما مش محسوب لغاية ما يبدأ النصاب. يعني مثلا النهاردة عندها 20 جرام ذهب ما عادش زكاة، بكرة بقوا 50 بقوا 70 ما عادش زكاة لغاية ما يبلغ النصاب. من أول ما يبلغ النصاب يطلع كل، لكن اللي فات ده حتى لو بقاله سنة وسنتين وثلاثة ما وصلش النصاب ما عادش فيها زكاة لغاية ما يوصل النصاب. النصاب عيار 18 ده 113 أو 114 جرام، يعني لو راحت للسائق هيقدر يحسب لها الواحد وعشرين دوت يساوي كم من ال 18 ويحسب لها كله. ها اذا وصل 113 جرام عيار 113 عيار 18 يبقى كده طلع الزكاه على كل اللي معاه اللي هو بقى له سنه وبقى له سنتين.
يعني هي تحدد الحول مجرد ما يبلغ النصاب
من اول ما
بلغ النصاب الذهب معها مثلا في 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 رمضان
في شوال رمضان في الجاي
في كل رمضان او كل شهر هو حين ما بلغ النصاب يبقى ده حولها. اي ذهب تشتري خلال السنه
يضاف اليه
حتى
اللي قبل كده اللي هو لسه ما بلغش النصاب لسه عليه فيه زكاه الا بعد ما يبلغ النصاب.
جزاكم الله خير شيخنا الكريم.
طيب
الاخ مصطفى امه امراه كبيره الله يديها الصحه ويحفظها يا رب العالمين ويجعلك برا بها ويرحم امهات المسلمين جميعا ويحفظ من كانت منهن على قيد الحياه. امين يا رب العالمين. الزوجه مريضه زوجة الاخ مصطفى طبعا لا تستطيع يعني ان تساعد حماتها الكبيره في السن فهو الذي يخدم امه جزاه الله خيرا. فهل عليه شيء اخر شيخ كريم؟
عليه شيء اخر زي
يعني هو بيشوف طلبات والدته.
طيب انت عليك ان تقضي لها كل ما تحتاجه
كل ما
بر الوالدين
يعني
كل ما تحتاجه الام تنظف لها شقتها تجيب لها اكلها تطبخ لها يعني هذا سبحان الله
من البر
يعني هذا بر طبعا يعني ما بلغنا عن الدخل الكبرى حضور فلا تقل لهم افرطا وقل لهم قولا كريما هذا القول سواء بالفعل او بالكلام فيعني لا تترك لا تهمل
نعم
بقدر ما تستطيع يعني لا يكلف الله نفسا الا وسعها لكن هي لا تهمل احتاجت الى طبيب احتاجت الى غذاء احتاجت الى كسوه احتاجت الى خدمه بقدر ما تستطيع واذا خليك اخوات ثانيين برضك ممكن يساعدوا خاصه النساء قد تحتاج مثلا يعني ان تغتسل او نحو ذلك يبقى اخواتك اذا خليك اخوات نساء يقوموا بذلك وان شاء الله تعالى يعني هذا برك يعني لعل الله فتح لك بابا الى الجنه بهذا البر والاحسان للام يعني
الله يحفظها بحفظه. الأخ أيضا الأستاذ مصطفى يعمل مع شخص ما لا يعطيه حقه لكن هو يعمل ويأخذ بعض العمولات دون أي تأثير على المعاملات شيخ الكريم فما حكم هذه المعاملات التي يأخذها من الزبائن؟
والله والحديث عام حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن هدايا العمال رشوة فالأصل أنه لا يأخذ لكن إذا كان هو قطاع خاص زي ما حضرتك سألته واستأذن صاحب العمل إن 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 في عمولات بتيجي لأن ساعات بتبقى دي أصلا بتبقى يعني هو صاحب العمل المتهيألي مش هيرفض بس يستأذنه لأن تبقى أصبحت الآن كأنها شيء من العرف يعني بين الناس ولا يقول أنا باخذ عمولات يعني ولعل هو يعني بيقلل الأجرة بتاعته لأنه يعلم أنه ياخذ عمولات فكده الأمر حلال. أما إذا كان في قطاع عام أو قطاع حكومة فلا يجوز له أن يأخذها لأن ليس هناك من يسمح له بذلك.
جزاكم الله خيرا. صحة حديث الذي ذكره الأخ محمد يعني إن
هو حديث طويل عايز نقول صيغته لا احنا نقول لك هو حديث تميم الداري انه كان في جماعة من العرب ولعب بهم الأمواج في البحر شهرا ثم نزلوا إلى جزيرة وجدوا فيها دابة أهلب لا يدرى قبلها من دبرها فقالت قالوا لها من انت؟ قالت انا الجساسه. قال وما الجساسه؟ قالت ان هناك رجل في هذا الدار ينتظركم بالاشواق الى اخر حديث طويل يعني هذا حديث صحيح وفي صحيح مسلم وهذا الرجل هو قال له انه دجال وانه هو سال عن خروج النبي صلى الله عليه وسلم وسال عن بعض الاسئله عن نقل بيسان وعن بحيره الطبريه واخبره انه يوشك ان يخرج والنبي صلى الله عليه وسلم جمع الصحابه وقال لهم ان تميم الداري كان رجلا نصرانيا واخبرني بعض ما كنت احدثكم والى ان قال في اخر الحديث ان الدجال قال لهم ان سيدخل كل قريه الا مكه والمدينه او طابه وقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه طابه هذه طابه هذه طابه اللي هي المدينه يعني فالحديث حديث صحيح وفي صحيح مسلم. نعم
جزاكم الله خيرا. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلاة العشاء هل يعني ممكن تصلى بعد منتصف الليل بعد الثانية عشر مساء شيخ كريم؟
والراجح من أقوال أهل العلم أن صلاة العشاء آخرها منتصف الليل لأن الله عز وجل قال أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهورا فجعل قرآن الفجر عن صلاة الفجر فجعل صلاة الفجر غير متصلة لا بأول الصلوات ولا بآخرها، فهي صلاة الفجر تنتهي عند طلوع الشمس، يعني طلوع الفجر طلوع الشمس، ثم تبدأ الصلوات الفرائض من ضلوق الشمس اللي هو وسط النهار إلى غسق الليل ووسط الليل، وبعد ذلك لهذا ليس وقت فريضة، فده الراجح. وغسق الليل نصف الليل بالحساب العربي وليس بالحساب الجرينيتشي، يعني هي الناس فاهمة كلها نصف الليل يعني الساعة 12 وخلاص، لا احنا نحسب كيف نحسب نصف الليل،
المغرب حتى الفجر
نحسب من المغرب للفجر ونقسم على 2 والناتج نضيفه لوقت المغرب، يبقى هذا نصف الليل، يعني ممكن الآن يكون مثلا 12 إلا ربع أو 11 ونص أو نحو ذلك. يعني
بارك الله فيكم. ما من أسئلة الصفحة أيضا، ماذا يفعل الذي عليه صلوات فائتة شيخ كريم؟
الذي عليه صلوات فائتة جمهور أهل العلم يقولون عليه أن يقضي هذه الصلوات، وذهب بعض أهل العلم منهم شيخ الإسلام ابن تيمية ورجح أنه عليه التوبة لأن التوبة تجب ما قبلها، ونحن لا نحجر واسعا، يعني نقول له إن استطعت أن تقضي هذه الصلوات لأنها أصبحت في الذمة لا بأس، وإن كان يعني العهد طويلا في بعض الناس ممكن بقى له 20 سنة أو 30 سنة فقد يكون في شيء من تضييق التوبة عليه، فلا بأس أن يأخذ بالقول الثاني وهو قول قوي وأدلته قوية جدا، وعليه أن يتوب إلى الله عز وجل. يعني أهم حاجة في هذا الأمر أنه يقصر من النوافل وأنه يكون على عزم أكيد أنه لا يترك الصلاة أيا كانت الظروف، يعني حافظ على الصلاة فيما بقي من عمره. نعم
بارك الله فيكم. لو في مشقة من أسئلة الصفحة على الفيش شيخ كريم في الصلاة لمانع طبي، هل المريض شفاه الله عفاه يعني يبدأ الصلاة جالسا من بدايتها إلى نهايتها أم يقف عند تكبيرة الإحرام ويقرأ الفاتحة ثم يجلس بعد ذلك؟
على حسب أصلاً المريض ليس لها كيفية معينة، هي بتدخل في عموم قول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتهم بأمر منه إذا أمرتهم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فإن كان يقوى على القيام والركوع مثلا وجب عليه القيام والركوع، وإذا كان لا يستطيع السجود يبقى السجود يومئ، وأما إن كان لا يقوى على القيام يبقى خلاص يصلي صلاته من أولها قاعدا، يعني مش هنقدر نقول له كل واحد كل مريض مثل الآخر، لا كل مريض يختلف عن الثاني على حسب قدرته على الإتيان بأركان الصلاة.
نعم شيخ كريم، أخونا ربنا يوسع علينا وعليه وعلى المسلمين جميعا يقول السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا أجلس بدون عمل منذ 7 أشهر وحاليا رزقني الله عز وجل بسفر خارج البلاد. السؤال طويل، عنده طبعا أولاد وبنات، الزوجة تقول له إن السفر سوف يؤثر عليها وعلى الأولاد كثيرا وسيكونون هناك أو سيكون هناك ضرر، فهل أسافر أم لا؟ وأرجوكم الإجابة والدعاء بتيسير الحال. ربنا يصل
يعني عليك. هذه طبعا مشهورة بينه وبين زوجته، يعني هو يشوف الضرر إذا كان في ضرر فعلا يبقى ينتظر حتى يفتح الله له باب من الرزق هنا من غير ما يحصل ضرر، لكن ما احنا مش نعالج أمر ونعالج أمرا ونقع في أضرار أخرى، فإذا كانت الزوجة متضررة أو هنا في أضرار الأولاد الصغار يحتاجون إلى أبيهم، فعلا في بعض الناس لما سافروا تركوا الأبناء رجعوا وجدوا الأبناء منحرفوا وأصبحوا يعني في أخلاق سيئة جدا وصحبة، فيعني ليس كل أمر هو جمع المال، ولكن تربية الأولاد والمحافظة على الزوجة والتربية ونحو ذلك هذا أهم من الحصول على المال، والمال يستطيع إن شاء الله تعالى مع الصبر هنا يبحث وربنا يرزقه ولو الكفاف الذي يعني يستره في 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 معيشته، يعني مش شرط يعني الغنى والادخار يعني.
نعم، اخت على الصفحه تقول السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ان شاء الله يعني هتشتري كتاب صحيح الامام البخاري رحمه الله عليه. تقول ارجو من فضيلتكم ان تنصحني في كيفيه اقتنائه وفي كيفيه التعامل معه وقراءته وفهم الاحاديث، وبارك الله فيكم شيخ كريم.
لا هو لو تشتري كتاب لازم تشتري له شرح، يعني طبعا في شروح مسموعة، يعني الشيخ أبو صالح الحويني له شروح في والشيخ مصطفى العدوي والشيخ ابن عثيمين، يعني تشتري الكتاب وتستمع لهذه الشروح، وهي لو دخلت على يعني على القنوات على جوجل هتجد شروح كثيره، بس المهم يعني مش اي حد تسمع له، يعني لازم تتاكد انه من اهل السنه. يعني اذا كان الاسماء التي ذكرناها، الشيخ ابن عثيمين عليه رحمه الله له شرح مبارك في هذا الكتاب، والشيخ ابو اسحاق يعني شرح اغزاء كثيره منه، والشيخ مصطفى العدوي كذلك له شرح لابواب وكتب كثيره منه ونحو ذلك. إذا أردت بقى الاستزادة فأنت ممكن تشوفي كتب من الكتب الميسرة في شرح صحيح البخاري، وللأسف يعني هي الكتب طويلة، الكتب شرح البخاري كتب طويلة، عندك فتح الباري، عندك عمدة القاري، فهذه كتب طويلة إذا استطعت تقرأ فيها كان بها، والله المستعان.
نعم شيخ كريم، شاب بلغ من العمر 22 عاما، سؤاله هل يجوز الاقتراض من أجل الزواج؟ وملخص السؤال إن الشاب يعني يخشى أن يقع في الفحشاء، فهل له أن يقترض من أجل أن يتزوج وسيسدد القرض من خلال راتبه الشهري؟ شيخي الكريم، نعم.
والله يعني الله عز وجل يقول والذين لا يجدون نكاح وليستعفف الذين لا يجدون نكاح حتى يغنيهم الله من فضله. فالقرض ده يعني هيقع في الربا، لكن إن وجد من يقرضه قرضا حسنا فهذا أفضل، إن وجد من يعينه ولو من زكاة المال فهذا من حقه. يعني هذه مسألة يعني يخطئ فيها أصحاب الأموال للأسف الشديد، لأنهم لا يظنون إن ده شاب ما ينفعش ندينه، لا نعطيه من المال، لكن لا، ليس كل شاب لا يعطي من المال. إذا كان شاب ويعمل مثلا وعمله يعني لا يكفي أو يكفي حاجته فقط من طعام وشراب ولا يعينه على تخاليف الزواج، فإننا نعطيه من مال الزكاة. أصحاب الأموال يا ريت لو في أحد من أصحاب الأموال يسمع هذا الكلام، لأن للأسف يعني فعلا الشباب ينحرف كثيرا ويقع ربما يقع في، لأن ما حدش بيسأل، ما حدش يعني هم يظنوا أن الزكاة فقط للفقير فقط، وهذا من الفقر. يعني قلنا هو لا يستطيع أن يقدم أن يقوم ببناء الزوجية، فهذا نعطيه من الزكاة. فإن وجد هذا الباب أو هذا الباب وله الحق أن يطلب، يعني له الحق أن يذهب إلى مثلا الجمعيات الخيرية. الحمد لله نسمع في جمعيات خيرية كثير تقوم بعمل يعني عمل خير ولهم إعلانات في كل مكان، فيشوف الجمعيات دي ويذهب إليهم ويعرض مشكلته، إن شاء الله سيجد من يقف بجانبه.
صلى الله التيسير للمسلمين جميعا.
آمين
يا رب العالمين. الأخ محمد يسأل عن رجل كان على سفر وجاء في رمضان، في نهر رمضان، قبل زوجته فأنزل دون جماع، فهل عليه كفارة شيخ كريم؟
لا، وعليه أن طبعا يستغفر الله ويتوب إليه، وعليه أن يقضي يوما مكان هذا اليوم، لكن ليس عليه كفارة إلا إذا كان جامع. كفارة تقوم في الجماع ويعتق الرقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينة. طبعا هو لم يحدث هذا، إنما هو أنزل للقبلة لطول العهد بينه وبين زوجته، فهذا ليس عليه إلا أن يتوب إلى الله عز وجل، وعليه أن يقضي يوما مكان هذا اليوم.
نعم، أم أحمد ربنا يعني يحفظك بحفظي والمسلمين والمسلمات، وأن يوسع عليك يا أم أحمد وأن يرزقك من غير أن تحتسبي، آمين يا رب العالمين. شيخ كريم، يعني نصيحة للأخت ربنا يحفظها ويثبتها.
هي مثلا نسيت،
هي أرملة،
أرملة،
ويبدو أن هي يعني
حاجتها
في ضائقة مالية. نعم. وهل تقسم
هي طلبت في الآخر ماذا تفعل؟ نعم، طلبت. نعم. في الآخر ماذا تفعل؟ يعني إن شاء الله تعالى، أولا أنت أحسن الظن بالله عز وجل، واعلمي أن الله عز وجل يعني لن يضيعك، وأن الله عز وجل يعني يعلم أحوالك، وهو هي فترة ابتلاء وامتحان من الله عز وجل. وعموما أخسري من الدعاء وكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن في الحديث الرجل الذي قال أجعل الصلاة كلها لك، قال إذن يخفيك الله همك ويغفر ذنبك، فيخفيك الله همك إن شاء الله تعالى بكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك كثرة الاستغفار. قلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مضرارا يمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا. ويروى في الحديث كان يعني في اسناده ضعف ان من لازم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا وكل هم فرجا. ورزقه حيث لا يحتسب، وكذلك من قول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لأن الله تجل يقول عن يونس عليه السلام فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمن. فصاحب الكرب وصاحب الهم وصاحب الغم يخسر من هذا الدعاء لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. أسأل الله عز وجل أن يفرج كربك وأن يكشف هذا الهم عنك وأن يرزقك رزقا واسعا طيبا مباركا فيه وكل المقربين من المسلمين يا رب،
هم كل مهموم. آمين. آمين يا رب العالمين، وأن يرد كل غائب.
آمين.
آمين. وأن يحفظ المسلمين في مشارق الأرض وفي مغاربها. آمين يا رب العالمين. أسئلة صفحة القناة على الفيس لو سمحت. أنا نزلت إلى الله، مش عارف أنا نزلت إلى الله يعني
ندمت.
بس أنا مكتوبة نزلت إلى الله بس مش عارف أعمل إيه في النميمة. لعلها عادت إلى الله وتابت إلى الله عز وجل أو ندمت، لكن مكتوبة خطأ. أعمل إيه في النميمة والغيبة وأنا مش عارف أروح للناس دي أعمل إيه؟ يعني هو اغتاب بعض الناس. نعم شيخ كريم،
أنت لا تذهب إلى هؤلاء الناس، لأنك لو ذهبت إلى واحد وقلت له أنا كنت بغتابك فإنك تزيد الأمر شدة وتزيد التنبلة، وأنه طبعا ربما هو يعني لم يعلم بهذا فأنت تطعنه بهذا السهم. لكن العلماء يقولون إذا تاب من الغيبة فإن المطلوب منه أن يذكره بالمحاسن في الأماكن التي ذكره فيها بالمساوي،
يعني صحيح الصورة يعني.
إذا خلنا نتكلم عليه في أماكن تانية بكلام سيء فهو يذكره في نفس الأماكن أو مع نفس الأشخاص بكلام حسن. الأمر الثاني أن تغسل له من الدعاء، أن تغسل له من الدعاء بالمغفرة وإصلاح البال وكشف الهم عنه ونحو ذلك، فإنه إن شاء الله تعالى يعطيه الله عز وجل من الحسنات ما يكافئه به أمام هذه الذنوب التي وقعت فيها.
بارك الله فيكم شيخ كريم ومساكم الله بالصحة الله والعافية. الناس الكثيرون منا إلا ما رحم الله لا نعرف، إن الناس يعني لا يعرفون إن الغيبة وأن النميمة من الكبائر، يعني
من أعظم الذنوب،
من أعظم الذنوب، مش مجرد بس
أقصر عذاب القبر. نعم. يعني النبي لما شاف وجد رجلين يعذبان قال أما أحدهم فإنه لا يستبرئ من البول، أما الآخر فكان يمشي بالنميمة، يعني يوقع بين الناس ينقل الكلام من هنا إلى هنا.
نعم ربنا يحفظك. الشيخ عادل من أسئلة صفحة، ما حكم من لا يصل مرضعته؟ هل تعتبر أو يعتبر هذا من قطع صلة الرحم والعياذ بالله؟ نعم شيخ كريم،
يعني ليست هذه من الرحم لكن يعني هذا من الإحسان، أحسنت إليه فهو يحسن إليها، لكن هذا غير يعني ليس هذا من المقصود في صلة الأرحام ونحو ذلك. لكن طبعا مش معنى ذلك أن يقاطعه، لأن أرضعته فقدمت له خيرا وإحسانا، والجزاء الإحسان إلا الإحسان. نعم
شيخ كريم، سؤال من أسئلة الصفحة، ابن المتبنى هل يرث عمه الذي تبناه؟ هل هذا حرام أم حلال؟ يعني هل يرث في الرجل الذي تبناه؟
لا ليس الإرث له يعني الورثة اللي ربنا سبحانه وتعالى جعلهم وذكرهم في كتابه سبحانه وتعالى، فهذا المتبنى أول كلمة التبني هذا خطأ، إنما هو يقول يقفله لأن التبني إنه سماه باسمه وجعله ولده وهذا لا يجوز، الله عز وجل الإسلام حرم التبني، ولذلك لا يصح أن يسميه باسمه، يعني هو يسميه باسم وهمي يعني اسم الأب، يعني يسمي الولد ابن فلان ما يبقاش هو الأب، فهذه واحدة. الأمر الثاني أن هذا ليس لا يكون تبني، هذا نقول إيه هذه كفالة يقفله ولا مانع من ذلك، وطبعا هناك في برضك أمور لازم تراعى، أنه الولد لو كبر الزوجة هو ليس محرما لها إلا إذا كانت أرضعته، يبقى صار محرم بالرضاعة أو أختها أرضعته أو نحو ذلك. أما مسألة الإرث فليس له من الإرث في شيء، لكن يجوز أن يوصي له، يعني يكتب له وصية، يعني شافوا أنه هو كبر عنده وربما كان برا به ونحو ذلك، فلا مانع أنه يكتب له وصية، لكن الإرث لهذا الشخص يشوف ورثته الشرعيين، إذا كان لي أبناء آخرين أو إذا كان لي مش أبناء يبقى لي إخوة وأخوات أو نحو نعم. ذلك أعمام، أبناء أعمام كما هو يعني في الميراث الشرعي معروف، فهم هم أصحاب الحق في هذا الإرث.
ربنا يحفظك شيخ كريم. إذا أراد أن يكتب له الوصية
لا تزيد عن الثلث. نعم
بارك الله فيكم. لو معنا صلاة يا أستاذ عدنان. الأخ محمد يقول أنه مريض شفى الله عافاه فلا يستطيع الوصول إلى المسجد، الذهاب إلى المسجد. ابنه يصلي به صلاة الجماعة، فما حكم هذا شيخ كريم شفاه الله عافية؟
يعني هو ما يعرفش ابنه هذا لو صغير ماشي، لكن هو لا يمنع ابنه الكبير من الذهاب إلى الجماعة. إذا كان هو مريض ولا يستطيع الذهاب يبقى خلاص سقط عنه فرض، لأن العلماء قالوا أنه ممكن في مرض يمنع من الذهاب إلى المسجد يبقى سقط عنه حضور الجماعة، لكن لا يمنع ولده إذا كان الولد بالغ لا يمنعه من الذهاب إلى صلاة الجماعة. أما إذا كان يعني ولد صغير ويحفظ لا مانع أنه هو يصلي به، مع طبعا تنشئته أنه يعني يذهب إلى الجماعة بعد ذلك.
نعم شكرا، متعكم الله بالصحة والعافية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا، تفضل.
عايز أعرف حكم من نظر نظرا ثم مات.
نظرا
ثم
مات قبل يعني قبل حلول ووفاء الوفاء بالنذر ولا بعد؟
بعد قبل الوفاء بالنذر.
يعني قال انا نذرت كذا وكذا ومات بعد النذر على طول. طب قول لي هو قال ايه وايه اللي حصل؟
قال لي يعني لو ابنه نجح
نعم
هيذبح جدي يعني.
وابنه نجح في حياته؟
نجح.
حاضر، ربنا يرحمه ويجعله من اهل الجنه في امان الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. هل معنا اتصال اخر؟ السلام عليكم. يعطي التلفزيون، تفضل يا فندم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا اختنا، تفضلي. وطي التلفزيون من فضلك، الله يرضى عني، عشان الدوشه حواليكي بس، وطي التلفزيون.
اسالك الدعاء يا شيخ
يا رب يحفظك بحفظي والمسلمين جميعا، الله يرضى عني. نعم في امان الله. وعليكم السلام ورحمه الله.
انا اختي كانت نادره نادر ان هي لو جابت العربيه هتجيب بيها صغيره وتتبشى، بس هي دلوقتي ظروفها مش سامحه، فهل ينفع ان هي مثلا يعني تطلع نص المبلغ دوت لبنتي يتيمه تجيب بيها حاجه في جهازها؟ ده اول سؤال.
اتفضلي.
وتاني سؤال، اختي برضك عندها فلوس ربويه من البنك اللي هي الفوائد بتاعت البنك ديت، وحد استلف منها 2000 جنيه، فيجوز ان هي ان هو دوت ياخدهم اللي هو مستلفهم دوت ان هو ياخدهم خالص، مع ذلك ان هو ظروفه متيسره شويه، بس هي يعني
هي مش عارفه تاخدهم وعايزه تستفيد فتسقط هذا من ذاك، صح؟
نعم.
هي اديته 2000 جنيه قرضا. وبعدين هو ما ادهاش الدين، فهل هي تخصم الفوائد البنكيه من ال 2000 جنيه وتبقى ده مع ده ولا تعمل ايه؟ مش كده؟
ايوه يا فندم.
حاضر في امان الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. النمص شيخي كريم لو الحواجب يعني مستفحشه او نعم. فالمراه هل لها ان يعني تتنمص او ما شابه ذلك؟
لا طبعا، النمص ورد فيه الحديث ان لعن الله النامص والمتنمص. فهذا لا يجوز ان هي تنمص بالفتله ولا بغيره، لانه قال الفتله اظن، لان برضه الاخذ بالفتله يعتبر مش شيء من النمص يعني، فهذا لا يجوز. لكن اذا كانت كبيره بارزه ممكن تقللها، لكن لا تاخذ من جوانبها. يعني ثبت عن الامام احمد انه هو كان ياخذ من حاجبه لكن ليس للترقيق، يعني لا ترقق الحواجب، لكن ممكن اذا كانت كسرت انها تخف منها فقط.
نعم. من صحة حديث من أسئلة صفحة القناة الشيخ كريم على الفيس، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من صحة حديث إن الخطأ يمحى بيوم عاشوراء أو اليوم العاشر وبارك الله فيكم. نعم شيخ كريم.
لا أنا لا أسمع هذا، لكن هو الحديث الثاني اللي احنا ذكرناه يكفي، لأنه هو ده نفس المعنى، الخطأ اللي هو المقصود للذنب.
نعم.
لكن الخطأ اللي هو في حقوق العباد هذا لا يمحى بأي شيء، لأن في إلا أن يعفو أصحاب، فإذا كان الخطأ بهذا المعنى فالحديث ان صيام يوم عاشوراء يكفر ذنوب السنه الماضيه، هذا هو الوارد في يوم عاشوراء.
جزاكم الله خيرا.
الله يبارك.
اخونا المتصل يسال ويقول حكم من نذر نذرا ثم مات، قال لو ابني نجح ساذبح، وبعد ما ابنه نجح ما لم يوفي بالنذر ومات، الله يرحمه ويغفر له. نعم.
طبعا هو النذر بيبقى دين، واحنا كما ذكر اهل العلم الانسان اذا مات وترك تركه يبقى هذا قبل اي شيء، ان احنا بعد تجهيزه طبعا، تجهيز الميت من ماله، ثاني حاجه قضاء الديون. وقالوا قضاء الديون منها ما هي ديون تتعلق بحق الله وديون تتعلق بحقوق العباد. حق الله مثل هذا المثال الوارد هنا اللي هو عليه نذر عليه كفارة نحو ذلك، فيبقى ده ايه لابد ان نخرج هذا من ماله قبل توزيع التركة. حقوق العباد زي لو عليه قرض لو عليه مؤخر صداق للزوجة او نحو ذلك يبقى دي برضك حقوق تؤخذ قبل ان توزع التركة. فاذا كان عليه انه هيذبح جد يبقى ناخذ من ماله ثمن هذا الجدي ونشتري الجدي ونذبحه يعني ونوفي بهذا النذر عنه لان دين الله حق ان يقضى. فيعني اخواننا يعني ورثته، اما اذا لم يكن له مال فهو يعني ليس عليه شيء لان هذا الفرض يعني موسع، يعني اذا تملك الانسان يقوم به ولم يتحصل له ذلك، لم يتحصل له ذلك. لكن لو تبرع بعض احبابه اقاربه لو تبرع له اذا لم يكن له مال يعني لو تبرعوا له بذلك يبقى خير ان شاء الله تعالى.
بارك الله فيكم. الاخت المتصله تسالكم الدعاء شيخ كريم.
نسال الله عز وجل ان يفرج قربها وان يوفقها لما يحب ويرضى.
نعم. تقول اختي نذرت نذرا ربنا اكرمها بسياره هتذبح ذبيحه، الظروف لم تسمح، هل لها ان تخرج نصف مال الذبيحه ليتيمه في تجهيزها شيخ كريم؟
اولا بس احنا بننبه على ان يعني مساله النذر لشراء السياره والذبح من اجل السياره هو بس في بعض الناس بتعتقد ان لازم يجيب دم على السياره، طبعا هذا ايه هذا فعل غير صحيح.
نعم.
لكن اذا كانت نظره شكر لله عز وجل كأي نعمة ينعم الله عز وجل بها على عبده فينظر، طبعا طريقة النذر أولا كما قلنا مكروهة لأنه بيشترط ألا يفعل العبادة إلا بحصول النعمة، يعني مش كأنه يقول لا أذبح إلا إذا أعطيتني سيارة. لكن هو الصح في النذر أن الإنسان يدعو الله عز وجل أن ربنا يمن عليه بالنعمة، كأن تقول يا رب ارزقني أن أشتري سيارة، ثم إذا رزق الله عز وجل السيارة تقول يا رب نذرت لك أن أذبح هذه الذبيحة، وده الطريقة الصحيحة. هي دلوقتي نزلت في قلت لأن في جميع الحالات عليها الوفاء بالنذر، فلكن النذر لابد أن توفي به كما نذرت، فما ينفعش إن هي يعني تيجي تأخذ نص الثمن وتعطيه للفقير أو اليتيم أو نحو ذلك، لا لابد أن تذبح كما نذرت وتوفي بهذا النذر بهذه الصورة.
بارك الله فيك شيخ كريم. أختها أقرضت 2000 جنيها لشخص ما وهي عندها فوائد بنكية، هل لها أن تخصم الفوائد من هذا المدين شيخ كريم؟
لا طبعا، أولا طبعا برضك يعني إحنا بننصح ألا توضع الأموال في البنوك الربوية، لكن هي وضعت فنقول يعني توبي إلى الله واستغفريه، وهذه الفوائد لابد ان تتخلص منها، لكن لا تخلص ما لها بهذه الصوره. يعني بعض الناس يقول لك اخذ الفوائد بس ارفع بها الضرائب او اسد بفواتير الكهرباء او اذا كان علي واحد عليه دين مش قادر اسدده، لا يعني هنا بتخلص مالها، لا هي اعطته من المال الحلال فلا يجوز لها ان هي تجعل هذا من الفوائد حتى تخلص مالها من هذه الصورة. نعم.
دكتور عادل عزازي متعكم الله بالصحة والعافية، طبعا أسئلة كثيرة على الصفحة، أسأل الله عز وجل القبول، لكن الوقت يداهمنا ويمر بنا سريعا. إن شاء الله نبدأ الليلة مع الدكتور متولي البراجيلي ببعض هذه الأسئلة، أسأل الله عز وجل أن يتقبل إذا كان في العمر بخير. دكتور عادل عزازي جزاكم الله خيرا، متعكم الله بالصحة والعافية، ونفعنا الله بعلمكم.
امين جميعا يا رب العالمين.
اللهم امين يا رب العالمين. المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات، هذا بالله التوفيق، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك ربي واتوب اليك. دمتم في طاعه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وما فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر.
وما أنفقتم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا